بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في تفسير الميزان للعلامة الطباطبائي، تفسير آية الكرسي، تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري. ألقيت في سنة 1419 هجرية. يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة.
الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال تعالى: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. قلنا في هذه الآية توجد عدة أبحاث. البحث الأول الذي أشرنا إليه بالأمس، وجه الربط بين هذه الآية والتي سبقتها. قلنا أن صدر المتألهين في تفسيره الجزء الرابع صفحة 192 أشار إلى وجه الرابط، وقال أنه بعد أن تبين التوحيد الذاتي والصفات والأفعال في الآية السابقة، يأتي دور الاعتقاد بهذا التوحيد. وهذه الآية بينت أنه الاعتقاد ليس مبنيا على الإكراه، وإنما هو مبني على الاختيار، وهذا أوضحناه بالأمس. البحث الثاني هو أنه ما هو المراد من الدين في الآية المباركة حتى يتضح الإكراه المنفي أو المنهي عنه في الآية. قلنا أن الدين كما نعلم ينقسم إلى بعدين: بعد اعتقادي مرتبط بالقلب وبالجوانح عمل باطني، وبعد جوارحي مرتبط بالجوارح وعمل ظاهري. فهل المراد من الدين في الآية المباركة هو الأعم من العمل الجوانحي والجوارحي، أو مختص بأحدهما دون الآخر؟ احتمالات ثلاث. الاحتمال الأول أن نقول بأن المراد من الدين هو الأعم من عمل القلب ومن عمل الجوارح. الاحتمال الثاني أن يكون المراد من الدين هو العمل الجوارحي. الاحتمال الثالث أن يكون المراد من الدين هو العمل الجوانحي. في مقام الجواب عن ذلك أو ترجيح بعض هذه الاحتمالات، نقول أن المراد من الدين في هذه الآية المباركة هو ما يرتبط بالعقائد وما يرتبط بالقلب وبالاعتقادات القلبية، ولا يشمل العمل الجوارحي والأعمال الظاهرية، وذلك لما ثبت من الدين بالضرورة من وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة الحدود والتعزيرات، فإنه من ترك الصلاة يكره على إقامة الصلاة، من ترك الصوم يكره على إقامة الصوم، من قام بمنكر ينهى عن منكره، من ترك معروفا يؤمر بذلك المعروف. وهذه كلها من مصاديق ماذا؟ من مصاديق الإكراه، من مصاديق الجبر، من مصاديق الفرض. فلهذا قرأتم في محله في مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن بعض موارده يصل إلى الجرح والضرب، بل يصل إلى ماذا؟ إلى القتل في بعض الموارد إذا علم أن هذا الفاعل للمنكر مصر ومعاند على هذا المنكر. نعم، هسه ما هي شرائط الضرب؟ ما هي شرائط الجرح؟ ما هي شرائط القتل؟ أن بعض مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر متوقفة على إذن الحاكم، على إذن الولي، على إذن الفقيه أو غير متوقفة، ذاك بحث فقهي الآن لا أريد الدخول فيه. المهم في مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نجد أن هناك إكراه على إقامة المعروف، وعلى ماذا؟ وعلى الردع عن المنكر. إذن هذه الآية عندما تقول لا إكراه، لا تريد أن تشير إلى ماذا؟ إلى ما يرتبط بفروع الدين. وأنتم تعلمون بأن مسائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مسائل الحدود والتعزيرات، كلها ترتبط بأي عالم؟ بعالم الجوانح والقلب، لو بعالم الظاهر والعمل بالحركات البدنية ترتبط بالظاهر. ولم يخطر على ذهن أحد أن آية لا إكراه في الدين تتنافى مع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو تتنافى مع الحدود والتعزيرات. إذن لا إشكال ولا شبهة أنه ليس المراد من الدين في الآية الذي قالت الآية لا إكراه، ليس المراد من الدين خصوص الأمور الفرعية أو الأعم من الأصلية والفرعية، هذا ليس هو المراد. لماذا؟ لما ثبت من الدين بالضرورة من وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والحدود والتعزيرات. نكتة خارج عن البحث ولكنه للفائدة الفقهية، ما الفرق بين هذين البابين، باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وباب الحدود والتعزيرات؟ ذكر المحققون أن الفرق بينهما أن الأول للدفع والثاني للرفع. الأول للوقاية والثانية ماذا؟ للعلاج. يعني أنت من خلال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تريد أن تقي المجتمع من الاشتباه، من الخطأ، من المعصية، تريد أن تقي المجتمع، وقاية، دفع. أما أنه في الحدود والتعزيرات ماذا عندك؟ ها؟ رفع، علاج. ولكم في القصاص حياة، واقعا تريد أن تردع، تريد ماذا؟ ها؟ أن توجد علاج لهذه الحالة. هذا هو الفرق بين البابين، تعبيرهم عن الباب الأول أمر بالمعروف والنهي عن المنكر للدفع، والحدود والتعزيرات ماذا؟ ها؟ للرفع. وبعبارة أوضح، أحدهما للوقاية والثانية ماذا؟ للعلاج. إذن من هنا تتضح لنا نكتة أصلية، خلوا ذهنكم يمي، وهو أنه الإسلام هذا قوله، يعني لسان حاله، يقول إما ألا تقبل الإسلام أصالة، أما إذا قبلت الإسلام فهناك مجموعة من الأحكام لا بد أن تلتزم بها، وإن لم تلتزم نقيمها عليك ماذا؟ بالقوة القهرية، بحد السيف نقيمها عليك. يعني إما ألا تسلم فأنت معفو ماذا؟ ها؟ من الأحكام. يعني أنت كتابي، إذا لم تسلم تبقى على وضعك ولا أحد يجبرك على أي فعل من الأفعال. أما إذا دخلت إلى هذه الدائرة التي هي الإسلام، هاي الخطوط العريضة التي هي العقائد، بعد أكون مجموعة من الواجبات والالتزامات داخل ماذا؟ داخل هذه الدائرة وهي الإسلام. أنت مخير في إقامتها وعدم إقامتها أو مجبر؟ أها، في البحث الفقهي بعد أنت مو مخير. هذه من قواعد الإسلام، إما لا تقبل الإسلام، أما إذا قبلت الإسلام ودخلت فيه واعتقدت به اعتقادا قلبيا، بعد لا يمكنك ماذا؟ أن لا تلتزم بالمظاهر الإسلامية، تقول لا إكراه في الدين. نقول لا لا لا، هنا يوجد ماذا؟ ها؟ يوجد إكراه، يوجد قوة تجبرك على العمل. واضح هذه النقطة؟ فلهذا مسألة قتل المرتد الفطري ونحو ذلك من الأحكام، بعد كلها تدخل في أي مسألة؟ في مسألة البعد الفقهي، وأنه لماذا أنه إذا أنا أريد أن أخرج عن الإسلام واحد يقول لي لماذا تخرج؟ نقول لا، أنت عندما دخلت الإسلام هناك مجموعة من الأحكام لا بد أن تلتزم بها، فمن إذا خالفتها تعاقب على ذلك. الإسلام لا يسمح لك بأن تكون مختارا في العمل وعدم العمل. أنت إذا دخلت الإسلام لابد أن تصلي، فإذا ثبت للحاكم أنك لا تصلي ماذا يفعل؟ يعذرك في المرة الأولى، في المرة الثانية، في المرة الثالثة، إما يقتلك وإما ماذا؟ في المرة الرابعة يقتلك. وهكذا في أي فرع من فروع الفقه، صوم، زكاة، حاج، وهكذا أي فرع فقهي يقول أنت إذا اعتقدت بالدين يجب أن تلتزم ماذا؟ بلوازم هذا الدين. إذن بهذه القرينة التي هي من الضرورات الفقهية، ولم يتوهم أحد ولم يخطر على ذهن أحد أنها منافية للإكراه، نستكشف أن المراد من الدين هنا لا هو الأعم من العقائد والفروع، ولا هو مختص ماذا؟ بالفروع، بل هو مختص بأي شيء؟ ها؟ مختص بالأصول. إذن لا إكراه في الدين يعني لا إكراه على الاعتقاد بالدين. الإسلام يشير إلى هذه الحقيقة أن الاعتقاد بالدين يوجد فيه إكراه أو لا يوجد فيه إكراه؟ هذا لا يوجد فيه إكراه. أما إذا اعتقدت بالدين بعد ماذا؟ يوجد بعد ذلك إكراه أو لا يوجد بعد ذلك إكراه؟ هنا بعد تبدأ مجموعة اللوازم لابد ماذا؟ أن تلتزم بها. الآن ما أريد أدخل إلى البحث الثقافي للمسألة، بعد هذا البحث المطروح في مثل هذه الأيام في الوضع القائم في الجمهورية الإسلامية، الحرية والحرية، يتضح أن دائرة الحرية أين؟ أنت حر في أن تعتقد أو لا تعتقد، ولكن بعد أن اعتقدت هناك مجموعة من الأحكام لا بد ماذا؟ أن تلتزم بها، ولست مخيرا في الأخذ وعدم الأخذ، بحث موكول إلى محل. إذن الآن اتضح لنا ما هو الدين، لا إكراه في الدين. ما هو المراد من الدين؟ المراد من الدين هو الاعتقاديات، ما يرتبط بعمل القلب. الآن نأتي إلى البحث الثالث، وهو أنه ما هو المراد من لا إكراه. هذه الجملة جملة خبرية كما يقولون، لا نافية للجنس، اسمها إكراه، خبرها في الدين. هذه الجملة الخبرية ماذا يراد بها بعد أن اتضح المراد؟ ماذا بعد أن اتضح المراد من الدين؟ ما هو المراد من لا إكراه؟ يوجد احتمالات كثيرة ذكرت في كلمات المفسرين، ولكن جملة منها بلا دليل. نشير إلى الاحتمالات القوية في الآية المباركة. الاحتمال الأول أن لا إكراه جملة خبرية لتقرير حقيقة واقعية تكوينية، يريد أن يشير إلى حقيقة من حقائق هذا العالم، إخبار عن الواقع، إخبار عن التكوين. لا إكراه في الدين، ما معنى لا إكراه بناء على هذا الاحتمال؟ الجواب معناه أن الدين وهو الاعتقاد القلبي أمر يقبل الإكراه أو لا يقبل الإكراه، يقبل أو لا يقبل. أصلا ذاته الاعتقادات القلبية مقابلة لأن يكره إنسان ماذا عليها، فهو تقرير لحقيقة من حقائق هذا العالم، لا أنه إنشاء وحكم شرعي إلى ما شاء الله أبدا. وإنما هذه الجملة المباركة، هذا المقطع من الآية يقول لا إكراه. ما معنى لا إكراه؟ يعني أن الدين بالمعنى الذي ذكرناه يقبل الإكراه والجبر أو لا يقبل. ها؟ يقبل أو لا يقبل؟ لا يقبل. لماذا لا يقبل؟ لو سألنا سائل لماذا أنه لا يقبل الإكراه؟ الجواب يأتي لأنه أمر مرتبط بعالم الباطن، بعالم القلب، والأمور القلبية والأعمال الجوانحية تقبل أن يكره عليها أحد أو لا تقبل، لأن الاعتقاد أمر اختياري للإنسان. الفرق بين العلم وبين عقيدة أن العلم أمر غير اختياري للإنسان، أما الاعتقاد أمر اختياري للإنسان. شوفوا جنابك الآن إذا وضعت هذا الكتاب أمام عينيك تحصل لك صورة في ذهنك أو لا تحصل صورة؟ ها؟ تحصل. هل أنت مختار في حصول هذه الصورة في الذهن أو غير مختار؟ مو مختار، شئت أم أبيت بمجرد أن يقع هذا الكتاب أمام ذهنك ماذا تحصل؟ ها؟ الذهن يأخذ صورة أوتوماتيكية بلا مدخلية لاختيارك. بمجرد أن تسمع 2+2 ينطبع في ذهنك ماذا؟ ها؟ 4. أنت مختار في حصول هذه النتيجة في الذهن أو غير مختار. وهذا معنى قول علمائنا أن العلم أمر اضطراري. أما قد يحصل للإنسان علم ولكن لا يعقد القلب عليه، يعني لا يحصل له إيمان به. هذا الإيمان أمر اختياري للإنسان. فلهذا قالت الآية المباركة: يا أيها الذين آمنوا آمنوا. وأنتم تعلمون أن الأمر فرع أن يكون ذلك الموضوع ماذا؟ اختياري. وإلا إذا لم يكن اختياري له معنى الأمر أو ليس للأمر معنى، لا معنى له. إذن الإيمان أمر اختياري. ومن هنا قد ينفك عن العلم أيضا، قد تعلم الشيء ولا تؤمن به، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، فهو على يقين ولكنه جاحد أو مؤمن، ها؟ جاحد. إذن يجتمع الإيمان، عدم الإيمان مع العلم، وهذا خير دليل على أن الإيمان شيء غير العلم. وأظله الله على علم، هذه أظله الله على علم، من الواضح أنه ضال ولكنه ماذا؟ عالم. إذن تجتمع الضلالة مع ماذا؟ مع العلم. فالعلم غير الإيمان. الإيمان فعل اختياري للنفس، وهذا غير قابل للإكراه. الآية المباركة تقول، فلهذا أنتم تجدون في هذه الآية المباركة وهي قوله تعالى في سورة النحل 106 في قضية عمار: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. لأنه عمار أكره، ولكنه أمكنهم أن يكرهوه قلبا أو لا يمكنهم أن يكرهوه قلبا؟ قلبا لا يمكنهم إكراهه. نعم بحسب الجوارح أو بحسب اللفظ قد يقول شيئا، أما بحسب الاعتقاد يمكنهم أن يبدلوا اعتقاده أو لا يمكن؟ لا يمكن ذلك. إذن هذه الآية المباركة عندما قالت لا إكراه، تريد أن تقول أنه لا يمكن لأحد أن يكره أحدا على الإيمان، على الاعتقاد بالدين. لماذا؟ لأنه أمر لا يقبل الإكراه، لا يقبل التقرير لحقيقة. نعم، من يستطيع أن يكره؟ من يستطيع أن يكره؟ الذي بيده ملكوت السماوات والأرض، الذي هو قادر على كل شيء. مثل هذا يستطيع، مثل هذا الوجود يستطيع أن يكره من يشاء على ما يشاء. فلهذا تجد القرآن الكريم يقول في قوله تعالى في سورة يونس: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. هذه يا مشيئة، هذه ها؟ هي مشيئة، هذه المشيئة التكوينية. وإلا المشيئة التشريعية، الله شاء أن يهدي الناس جميعا هدى للناس. الله سبحانه وتعالى بعث الأنبياء هدى للبشرية جميعا. هذه ولو شاء يا مشيئة، مشيئته التكوينية، يعني لو شئت أن أكره الناس جميعا على الإيمان وعلى الاعتقاد أستطيع ذلك أو لا يستطيع؟ وبتعبير ذلك الحديث المعروف: قلب العبد بين ها ها بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما ها أو يقلبه كيفما شاء. وهذاك قادر. إحنا الآن حديثنا ماذا؟ مو في ذيك القدرة، القادرة التكوينية التي تستطيع أن تفعل. وذاك القادر أيضا قال أيضا: أنا ليست حكمتي أن أكره أحدا على الإيمان، أن أكره أحدا على الإيمان أبدا، أجعله مختار، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، هو مخير في ذلك. ولكن هذه الحقيقة التكوينية وهو لا إكراه في الدين يوجد فيها حكم إرشادي، خلي ذهنك يم، يوجد فيها حكم إرشادي يترتب عليها. ما هو ذلك الحكم الإرشادي؟ إذن أنتم أيها الناس إذا أردتم أن تدعوا إلى الدين بعد تدعون بالإكراه أو لا ينبغي لكم أن تدعون بالإكراه؟ لا ينبغي. لماذا؟ لأنه ينفع أو لا ينفع؟ لا ينفع، لأنه لا يمكن أن يحصل. وهذا هو الحكم الإرشادي المترتب على هذا الحكم وعلى هذا الواقع التكويني. يعني أنتم إذا أردتم أن تدعوا إلى الله، أدعوا إلى الله ماذا؟ ها؟ بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن. هذا طريق الإيمان. طريق الاعتقاد بالدين بعد ليس هو الإكراه، طريق الإيمان بالدين ليس هو الإكراه، لماذا؟ باعتبار أنه لا ينفع، لا يمكن أن يتحقق، لم أعطي ذلك لأحد أنا من خلقي. الآن سؤال يأتي، إذا اتضح هذا المعنى جيدا يأتي هذا السؤال، خلي ذهنك كمي، وهو أن هذا الذيل الوارد في الآية لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، بعد هل هو تعليل لهذا الصدر أو ليس تعليلا؟ ليس تعليلا له. لماذا ليس تعليلا له؟ لأن علة عدم الإكراه ليس هو تبين الرشد من الغي، علة عدم الإكراه بناء على هذا الاحتمال لأنه لا يقبل الإكراه، لأنه أمر قلبي ولا علاقة له بهذا الذيل الموجود في الآية المباركة. إذن على الاحتمال الأول نقول جملة خبرية يراد بها بيان حقيقة من حقائق التكوين وهذا العالم، وسبب هذه الحقيقة لأنه أمر لا يقبل الإكراه، فلا رابطة بين هذا الصدر وبين ذلك الذيل الذي قالت الآية قد تبين الرشد من الغي. هذا هو الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن نقول أنها إخبار، ولكن الإخبار أريد به الإنشاء وبيان الحكم الشرعي، كما قرأتم في علم الأصول أن الحكم الشرعي قد يبين بلسان الإنشاء وقد يبين ماذا؟ ها؟ بلسان الإخبار، ولعله أوقع كما قرأتم في محله. ها؟ إذن الآية المباركة وإن كانت جملة خبرية لا إكراه في الدين، ولكنها ماذا؟ إخبار أريد به ماذا؟ أريد به الإنشاء، أريد به النهي الشرعي. يعني لا يحق لكم أن تكرهوا أحدا للاعتقاد بالدين، لا يجوز لكم ذلك، حكم شرعي من الأحكام الشرعية. يجوز لي أن أكره أحدا أو لا يجوز؟ الآية قالت ماذا؟ يجوز أو لا يجوز بناء على هذا الاحتمال الثاني؟ لا يجوز. هسه لماذا لو سألنا القرآن الكريم لماذا لا يجوز شرعا؟ لماذا؟ يقول لأن الإكراه نحن إنما نكره أحدا إذا لم نستطع أن نوصل إليه الحقائق، أما إذا أمكن إيصال الحقيقة إليه فلا معنى للإكراه، لا حاجة للإكراه. أضرب لك مثال، الآن عندك طفل صغير مريض، هذا الطفل الصغير المريض يحتاج إلى أن تعطيه دواء للشفاء، ولكن هل تستطيع أن تبوي هذا الدواء مر طبعا، هل تستطيع أن تبين له حقيقة الحاجة إلى الدواء أو لا تستطيع؟ ها؟ تستطيع أن تبين له أو لا تستطيع؟ وإذا همت بينت له هو يستطيع أن يدرك أو لا يستطيع؟ لا يستطيع. ماذا تفعل له؟ ها؟ تكرهه على شرب الدواء، تكرهه. لماذا؟ باعتبار أنه هذا الدواء هذا الطفل يحتاجه، وهو لا توجد عنده قدرة على ماذا؟ ها؟ قدرة على درك هذه الحقيقة، فأنت مضطر على إلى ماذا؟ ها؟ إلى إكراهه وإجباره على شرب الدواء في مصلحته. القرآن الكريم يقول نحن لا نحتاج أن نكره أحدا على قبول الدين. لماذا؟ لأن ديننا قد تبين فيه الرشد من الغي، حقيقة واضحة، حقائقه واضحة، بمجرد أن يرجع إليها يجد حقائق واضحة، تبين الرشد من الغي، يتميز فيه الخيط الأبيض من الخيط الأسود بلا ريب. هذا أولا، وثانيا أعطينا هذا الإنسان عقلا وحجة باطنية يستطيع من خلالها أن يميز الرشد من الغي. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. القرآن الكريم يقول نحن خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ما هو أحسن تقويم؟ ها؟ ما هو أحسن تقويم؟ أحسن التقويم هي التي بينتها في الآية الأخرى، ونفس وما سواها. هذه التسوية مو تسوية الصورة، هذه التسوية نعم تسوية الصورة فيها، ولكن التسوية الأصلية بينتها الآية، فألهمها فجورها وتقواها. التسوية الأصلية في هذه يعني أن الإنسان زود بفطرة يستطيع أن يشخص الفجور من التقوى، الرشد من الغي، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. إذن الآية المباركة تقول لنا لا إكراه في الدين، يعني ينهى أن ينهى المسلم أو غير المسلم أو ولاة الأمر القائمين على الدين أن يكرهوا أحدا على قبول الدين. لماذا لا يجوز الإكراه؟ يقول لأنه لا حاجة إلى الإكراه، مو لا ينفع الإكراه. وأي فرق بين الاحتمالين؟ ها؟ في الاحتمال الأول قلنا لا إكراه لأنه لا ينفع الإكراه، أما في الاحتمال الثاني نقول لا إكراه لأنه ماذا؟ لا حاجة إلى الإكراه لأنه قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. واضح صار الفرق بين الاحتمالين؟ على هذا الأساس فذيل الآية المباركة وهي قوله قد تبين الرشد من الغي يكون تعليلا ماذا؟ لصدر الآية المباركة. ولعله والله العالم هذا يكون مرجحا لهذا الاحتمال على الاحتمال ماذا؟ على الاحتمال الأول، لأن ظاهر الآية المباركة أن قد تبين الرشد من الغي تعليل لأي شيء؟ لصدر الآية. لماذا لا إكراه؟ لأنه قد تبين الرشد من الغي. ما أدري واضح الاحتمالين؟ إذن يوجد احتمالان أصليان، احتمال ثالث ذكره المحقق القمي في تفسيره، احتمالات 4-5 الآن بعد لا حاجة للرجوع إليه. الإخوة يريدون رجوعون تفسير القمي الجزء الأول صفحة 83، هناك يشير إلى أن الآية هذه قد بمعنى حتى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، يقول لا يجوز الإكراه في الدين حتى يتبين الرشد من الغي، فإذا تبين يجوز الإكراه. بس احتمالات ضعيفة ولكنه في هذا لم نشر إليها. أيضا لعله ذكره الفيض الكاشاني في تفسيره جزء الأول صفحة 284، مجموعة احتمالات موجودة في كلمات المفسرين. الآن نريد أن نقف عند هذين الاحتمالين الأصليين. إذن الاحتمال الأول أنها تقرير، هذه الجملة تقرير لحقيقة من حقائق هذا العالم تكوين، ولكن هذا الاحتمال يبتلي بهذه المشكلة وهو أنه لا يقع ارتباط بين لا إكراه وبين قوله قد تبين الرشد من الغي. الاحتمال الثاني إخبار أريد به الإنشاء والنهي. لماذا؟ يقول لأنه لا حاجة إلى الإكراه لأنه قد تبين الرشد من الغي، فالدين في نفسه واضح والإنسان مزود بقدرة يستطيع أن يميز الرشد من الغي. من هنا واقعا على هذا البيان للآيتين، يعني هذين البيانين للآية المباركة، يتضح لكم أن هذا الدين قام بالسيف أو لم يقم بالسيف. هذه الشبهة الاستشراقية المعروفة أن الإسلام لم يقم إلا بالقوة القهرية وبالسيف، صريح الآية المباركة تقول لا إكراه في الدين. هسه سواء بنينا على الاحتمال الأول أو بنينا على الاحتمال الثاني، على الاحتمال الأول يقول لا فائدة من الإكراه، على الاحتمال الثاني يقول لا يجوز الإكراه لأنه لا حاجة ماذا؟ إلى الإكراه. إلا أنه هذه الآية لكي يتم الاستدلال بها، خلوا ذهنكم جيدا يمي، لا بد أن يثبت أنها غير منسوخة، وإلا لو ثبت أن هذه الآية منسوخة عند ذلك لا فائدة من هذه الآية المباركة. وقد ادعى جملة من المفسرين أن الآية منسوخة، فإذا صارت منسوخة بعد كل هذا البحث الذي قدمناه لا فائدة منه. هو بأي شيء نسخت؟ ها؟ يقولون بآيات كثيرة في القرآن الكريم أمرت المسلمين بالجهاد والقتال، وقتال المشركين إما أن يسلموا وإما أن يقتلوا. أما على مستوى الحديث فواضح، تعلمون أن السيرة النبوية رفعت شعار أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. أما الآيات القرآنية فمن هذه الآية في سورة التوبة، قال تعالى براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين، إلى أن تقول الآية فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. الغاية إلى أين؟ يقول فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، يعني إما الإيمان وإما ماذا؟ وإما القتل، فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. أو قوله تعالى واقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، طبعا إلا أن يسلموا، إذا أسلموا عند ذلك ماذا؟ لا يجب. أو قوله تعالى فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، أو قوله تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير، وهكذا عشرات الآيات في القرآن الكريم التي أمرت النبي ماذا؟ بجهاد الكفار، بقتل الكفار، وإلى أين؟ إلى أن ها إما أن يسلموا وإما أن يقتلوا. نعم بالنسبة إلى أهل الكتاب إذا أعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ماذا؟ لا يقتلون، ذاك مختص بأهل الكتاب. صحيح أم مو صحيح؟ إذن هذه، وأنت عندما ترجع إلى السيرة النبوية كانت قائمة على لا إكراه في الدين لو قائمة على هذه، على أي منهما؟ ها؟ أسلم، هذه الرسائل التي بعثها الرسول الأعظم في أخريات حياته، أسلم تسلم، وإلا ماذا كان يفعل لو بقي على قيد الحياة عليه أفضل الصلاة والسلام؟ كان يحاربهم أو لا يحاربهم؟ لا يستطيع أحد أن يقول كانت حربا دفاعية، ما لم تكن دفاعية، وإنما كانت ماذا؟ كانت ابتدائية كما سنوضح. إذن السيرة النبوية قائمة على ماذا؟ على الإكراه لو على عدم الإكراه؟ قائمة على الإكراه، والآيات أيضا تشير إلى هذه الحقيقة. فلهذا جملة من المفسرين اختاروا هذا المعنى، منهم الفيض في تفسيره في ذيل هذه الآية المباركة. وكذلك ذكر كاحتمال في كلمات الطوسي في الجزء الثاني من تفسيره صفحة 311، وهكذا الطبرسي كاحتمال ذكره في ذيل هذه الآية المباركة، وهكذا. من هنا يأتي بحث، وهو أن هذه الآية منسوخة أو غير منسوخة. ولكن قبل الإجابة على ذلك لا بد من التمييز جيدا بين الجهاد الدفاعي والجهاد ماذا؟ والجهاد الابتدائي، لنرى بأن هذه الآية لا إكراه في الدين تتنافى مع كلا النوعين من هذا الجهاد، أو تتنافى مع الابتدائي دون الدفاعي، أي منهما؟ أما ما هو الجهاد الابتدائي؟ يعلمه الجميع، الجهاد الابتدائي هو أن تدعو الكفار والمشركين إلى الإسلام، فإما أن يقبلوا وإما ماذا؟ فإما أن يقبلوا الإسلام وإما أن يقتلوا، وهذا ما صرح به السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه في منهاج الصالحين الطبعة 28 اللي بها إضافات، في منهاج الصالحين صفحة 360. هناك يقول وفي من يجب قتاله وهم طوائف، الأولى الكفار المشركون غير أهل الكتاب، فإنه يجب دعوتهم إلى كلمة التوحيد والإسلام، فإن قبلوا وإلا وجب قتالهم وجهادهم إلى أن يسلموا أو يقتلوا وتطهر الأرض من لوث وجودهم. طبعا وبعد ذلك يبين هذا هو الجهاد الابتدائي، ويقول بأن هذا الجهاد الابتدائي أيضا ليس مختصا بعصر الغيبة، ليس مختصا بعصر الحضور، بل موجود في زمن الغيبة أيضا. فلهذا في صفحة 265 يقول وقد تحصل من ذلك أن الظاهر عدم سقوط وجوب الجهاد يعني الابتدائي في عصر الغيبة وثبوته في كافة الأعصار لدى توفر شرائطه. ثم يدخل في بحث أنه هل يتوقف على إذن الفقيه أو الجامع الشرائط أو لا يتوقف. يقول رأياني في المسألة قول، يقول أساسا الجهاد الابتدائي إذا شخص المطلعون من أمور المسلمين على أنه يجب الجهاد الابتدائي أيضا يجب. إذن مسألة الجهاد الابتدائي يقول من أمهات المسائل الإسلامية، أصلا بها بقي وجد الإسلام وبها بقي الإسلام إلى آخره. أما الجهاد الدفاعي فواضح، وهو أنه إذا هجم مهاجم على الإسلام ووقع الإسلام في خطر عند ذلك ماذا؟ يجب الدفاع عن الإسلام. خب الآن السؤال المطروح هنا، وهو أن الجهاد أن لا إكراه في الدين هل يتنافى مع كلا نوعي الجهاد أو لا يتنافى؟ من الواضح بأن الجهاد الدفاعي هل يوجد فيه إكراه لأحد على الدين؟ يوجد فيه إكراه لأحد؟ أبدا، هجمنا نريد ماذا؟ أن ندافع، لا نريد أن نكره أحدا. نعم الجهاد الابتدائي فيه ماذا؟ ها؟ فيه إكراه على الدين، فيه إكراه على قبول الإسلام. إذن قولنا أن الآية منسوخة بآيات الجهاد ليس المراد منهم مطلق الجهاد، وإنما المراد منه خصوص الجهاد ماذا؟ الابتدائي، لأن فيه إكراها على الدين، أما الجهاد الدفاعي فلا يوجد فيه أي إكراه على الدين. هذا هم الأمر الأول. من هنا ترجع ذيك الشبهة الاستشراقية، ها؟ ترجع من جديد، وهو أن هذا الدين إنما قام بقوة ماذا؟ ها؟ بقوة السيف، بالقوة القهرية، لأن الجهاد الابتدائي مارسه النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم عملا وسيرة، والقرآن ثبته أيضا بآيات كثيرة. إذن لا إكراه في الدين، تكون منسوخة بالآيات التي تأمر بالجهاد الابتدائي. هذا هو الإشكال. طب هل يمكن أن يقبل ذلك، يعني أن الآية منسوخة أو غير منسوخة؟ نقول لا نقبل أن الآية منسوخة. الآية غير منسوخة وهي باقية ولها حكمها إلى يومنا هذا، لوجهين. الوجه الأول، قاعدة في النسخ، هذه احفظوها جيدا في قواعد النسخ، أن النسخ إذا أراد، أي أن الناسخة، أنا أقررها القاعدة، أن الناسخة إذا أراد أن ينسخ حكما معللا بتعليل فلا بد أن ينسخ العلة حتى ينتسخ الحكم، حتى ينسخ الحكم، وإلا إذا لم ينسخ العلة فالحكم ماذا؟ لا ينسخ. أعيد القاعدة، أن الناسخة إذا أراد أن ينسخ حكما معللا، أما إذا لم يكن معلل الحكم ما عندنا مشكلة، إذا كان فيه تعليل، حكما معللا فلكي ينسخ الحكم لابد أن ينسخ ماذا؟ أن ينسخ علة الحكم، وإلا إذا لم ينسخ العلة فالحكم ماذا؟ لا ينسخ. واضح صار؟ لو فرضنا أن الشارع قال الصلاة واجبة لأنها مقربة، تعليل عللها بأنها تقرب إلى الله، فهنا عندما يأتينا ناسخ ما يكفي أن ينسخ وجوب الصلاة، لابد أن ينسخ لنا ماذا؟ أنها مقربة، وإلا لو بقيت للصلاة قربيتها الصلاة تنسخ أو لا تنسخ؟ لا معنى لأن تكون العلة موجودة والمعلول ماذا؟ غير موجود. إذن متى يرتفع الحكم؟ إذا ارتفع ماذا؟ علة الحكم، وإلا مع عدم ارتفاع العلة لا معنى لارتفاع ماذا؟ المعلول. واضح صار هذه القاعدة؟ السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه يقول وفي المقام آيات الجهاد لا تستطيع أن ترفع علة الحكم. ما هو علة الحكم؟ ها؟ قد تبين الرشد من الغي، يعني بعد أن أمر الله بالجهاد والقتال الرشد متبين من الغي أو غير متبين؟ ها؟ الحق متميز عن الباطل أو غير متميز؟ فهذه العلة باقية أو ارتفعت؟ فإذا كانت العلة باقية فالمعلول أيضا ماذا؟ لابد أن يكون باقيا. هذا إشكال فني على مسألة ماذا؟ على مسألة النسخ، يعني إشكال على أصل أنه أساسا آيات القتال تستطيع أن تكون ناسخة هنا أو لا تستطيع أن تكون ناسخة. الجواب آيات القتال لا يمكنها أن تكون ناسخة. يقول رحمة الله تعالى عليه في الجزء الثاني من الميزان صفحة 344 في آخر الصفحة، 343 في آخر الصفحة، يقول ويظهر مما تقدم أن الآية، أعني قوله لا إكراه في الدين، غير منسوخة بآية السيف. ومن الشواهد على أن الآية غير منسوخة التعليل في ذيل الآية، فإن الناسخ ما لم ينسخ علة الحكم لم ينسخ نفس الحكم، فإن الحكم باق ببقاء سببه، إذا كان الحكم معلل فهو معلول، ومع بقاء العلة فلا معنى لذهاب ماذا؟ لذهاب المعلول. هذا هو الجواب الفني عن أن الآية غير منسوخة. الجواب الثاني وهو الجواب القرآني لهذه الشبهة هو أننا لابد أن نشخص أنه في الإسلام يوجد جهاد ابتدائي، أو حتى أن الجهاد الابتدائي مرجعه إلى جهاد ماذا؟ دفاعي. فإذا استطعنا أن نرجع الابتدائي إلى الدفاعي، هل يوجد تنافي بين آية لا إكراه وبين آيات القتال أو لا يوجد تنافي؟ أساسا يرفع موضوع التنافي بين هاتين الطائفتين من الآيات، ويأتي إن شاء الله تعالى في يوم الأحد، والحمد لله رب العالمين.